إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. ففي الحديث سؤال المرأة للعالم، وفيه تحريم نظر الرجل للمرأة الأجنبية، وليس في الحديث أنها كانت كاشفة لوجهها، ونظرها للفضل يعرف ولو كانت مغطية لوجهها بتوجه وجهها نحو الفضل دون أن يكون نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة في الإحرام إنما تمنع من لبس النقاب لأنه مخيط، فلا تلبسه في وجهها، وأما تغطية الوجه للمرأة بغير مخيط ولا نقاب فهو مشروع عند الأجانب. وفي الحديث صرف النظر عن المحرمات وإبعاد الإنسان عن مواطن الفتن، وفي الحديث وجوب الحج، وفي الحديث أن القدرة البدنية لا تشترط لوجوب الحج، إنما تشترط لأدائه، كما قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، حيث إنها سألت عن أبيها الذي لا يقدر الحج ببدنه. وفي الحديث أن الحج تدخله النيابة، وأن المرأة لها أن تنوب عن الرجل في الحج وكذا عكسه. وفي الحديث أن العاجز يجوز أن يحج عنه، وفي الحديث دخول النيابة في فرض الحج فيقاس عليه نفله. وفي الحديث أن من عجز عجزا دائما عن الحج له أن يستنيب فيه. وفي الحديث بر الوالدين والقيام بمصالحهما. واستدل مالك والشافعي بالحديث على أن حج النفل لا يستناب فيه مع قدرة المنوب عنه خلافا لأبي حنيفة وأحمد. واستدل بالحديث على جواز النيابة في الحج عمن لم يحج عن نفسه، كما قال بعض الحنفية وقد خالفهم الجمهور. قال المؤلف عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ففي الحديث انعقاد النذر وصحة نذر العبادات، وفيه وجوب الوفاء بالنذر. وفي الحديث أن من مات وعليه نذر الحج وله تركة وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، وإن لم يكن له تركة استحب لورثته أن يحج عنه لتشبيهه بالدين. ومثله نذر بقية العبادات التي تدخلها النيابة. وفي الحديث أن الحج مما يدخله النيابة. وفي الحديث وصول الثواب بالحج عن الغير. وقاس الحنابلة والشافعي على الحج بقية العبادات، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصل إلا ثواب ما ورد فيه دليل بجواز النيابة فيه، وقولهم أرجح، لأن الأصل في العبادات التوقيف. وفي الحديث أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما. وفي الحديث تقديم وفاء الديون، ومنها ما كان لله تعالى على قسمة الميراث. وسدل بالحديث على حجية القياس، حيث قاس النذر بالحج على الدين. وفي الحديث ضرب المثل للتوضيح، وفيه مشروعية قرن الحكم الشرعي بالدليل أو التعليل. واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أن من لم يحج يجوز له أن يحج عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وقال الجمهور: لا بد أن يحج عن نفسه أولا، لحديث شبرمة الآتي. قال المؤلف عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قلت: الحديث قد رواه شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس واختلف عليه، فرواه عبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدي والثوري عن شعبة به موقوفا، ورواه يزيد بن زريع عن شعبة به مرفوعا، ولذا رجح البخاري وابن خزيمة والبيهقي وقفه، وأيد بعضهم رواية الرفع بما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن شعبة به، وفيه قال ابن عباس: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره، قالوا فكأنه رفعه لأنه نهاهم عن نسبته إليه. والأظهر أن هذه الصيغة لا تفيد الرفع، بل مراده ضبط ما ينقلونه عنه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس. ولذا قال ابن حزم في المحلى: رويناه من طريق أبي معاوية وسفيان الثوري عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله. وبذا يترجح أنه موقوف. ففي هذا الأثر صحة حج الصغير خلافا لأبي حنيفة في غير المميز، وفي الخبر صحة حج المملوك، وفيه أن حجتهما لا تجزئ عن حجة الإسلام. واستدل الجمهور بقوله: ثم، على أن الصبي إذا بلغ والمملوك إذا اعتق بعرفة أجزاهما عن حجة الإسلام، ولا حاجة لتجديد إحرامهما خلافا لأبي حنيفة ومالك. قال المؤلف عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. ففي الحديث تحريم الخلوة بالأجنبية، وهذا محل إجماع. وفي الحديث تضمين الخطب أحكاما شرعية. وفي الحديث تحريم سفر المرأة بدون المحرم، ويراد بالمحرم زوجها ومن تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح، ويشمل ذلك ابن الزوج خلافا لبعض الفقهاء. وقوله المرأة عام، لأنه مفرد معرف بأهل الجنسية، فيشمل الكبيرة والصغيرة والشابة والعجوز بتحريم سفر الجميع بلا محرم. قال الجمهور: وفي الحديث تحريم سفرها بلا محرم في حال الخوف والأمن، ولو مع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات، خلافا لبعض الشافعية. وقوله لا تسافر عام، يشمل السفر الطويل والصغير، لأن حذف متعلق الفعل المنفي يفيد العموم، وقد استثنى العلماء من ذلك سفر الهجرة إذا لم تجد محرما. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن المحرم مشترط في الحج للمرأة إذا كان سفرا، فقال بعضهم: هو شرط وجوب، بحيث لو ماتت لم يخرج من تركتها من يحج عنها. وقال آخرون: هو شرط أداء، لا تخرج للحج إذا لم تجد محرما، وإن ماتت كذلك لم يخرج عنها من مالها من يحج عنها. وفي الحديث ويخرج عنها من مالها من يحج عنها. وفي الحديث أن سفر الرجل محرما مع امرأته للحج أولى من الجهاد غير المتعين. وفيه أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. واستدل الشافعية بحديث الباب على أن وجوب الحج على التراخي، لأن الرجل أخر الحج في تلك السنة، والظاهر أنها أول سنة للوجوب. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو على الفور، لأن الأمر يقتضي الفور، ولحديث تعجل الحج. واستدل الجمهور بالحديث على أن الزوج لا يحق له منع زوجته من حجة الإسلام خلافا لأحد قولي الشافعي. نسأل الله للجميع القبول. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.